بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
والأقلام وكذا يعني هو ساجد وراس عقبيه وناصب القدمين يجلس على الرجلين وهما في تلك الحالة، وهذه سنة وهي مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد، واختارها جمع من الأئمة من أهل الحديث، ودليلها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وعند الطبراني وعند غيره. وتقدم الذكر الذي يقال بين السجدتين. ثم كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيرهما، وهو أمر معلوم ظاهر. ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني سجد السجدة الثانية ويسجدها كالأولى، يعني في صفاتها وهيئاتها وذكرها، ثم يرفع رأسه مكبرا. قال البخاري رحمه الله: باب تكبير الإمام إذا قام من السجود، أو باب تكبير الإمام إذا قام من السجود. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه: ثم يكبر حين يهوي، أي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر لم يكن ينتقل إلى الركعة الثانية مباشرة، إنما كان يستوي قاعدا كجلوسه بين السجدتين، أي يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى حتى يرجع كل مفصل إلى موضعه، يعني يجلس مطمئنا. ثم كان ينهض، وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة. قال البخاري في الصحيح: باب من استوى قاعدا من وتر في صلاته ثم نهض. باب من استوى قاعدا من وتر في صلاته، شو معنى وتر؟ يعني الركعة الأولى وركعة الثالثة، لأن الركعة الثانية تشهد. قال: باب من استوى قاعدا من وتر في صلاته ثم نهض. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، فإذا كان من وتر في صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي رواية أخرى: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم نهض. وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم اعتمد على الأرض ونهض، جلس واعتمد على الأرض ثم قام أو ثم نهض. هذه جلسة الاستراحة، ما حكمها؟ اختلف العلماء فيها عليهم رحمة الله. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في رواية، وحماد بن زيد وطائفة من أهل الحديث، وذكر الخلال أن الإمام أحمد استقر عليها ولازمها في آخر أمره. قالوا: هي سنة. الشافعي وأحمد وحماد بن زيد وطائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى سنيتها، بل قال النووي في المجموع، يقول: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة، يقول: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها. قال: ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. طيب، قد يقول قائل: هذه الجلسة رويت من حديث من؟ من حديث مالك بن الحوير. فقال البعض: لو كان السنة لنقلت عن جمع من الصحابة. كيف ينقلها صحابي واحد والحديث الصحيحين؟ يقول حافظ بن حجر رحمه الله ردا على هذا القول، وهو أنها لو كانت مشروعة لكانت منقولة من أكثر من صحابي، وهناك شوفة أخرى أيضا، وهي أنها لو كانت واردة لكان لها ذكر مخصوص. فقال رحمه الله: أما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. وأما عدم ذكر الأكثرين لها فقال: فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم. يقول: وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم، يعني ابن عمر روى سنة، ومالك بن حويرث روى سنة، وأنس روى سنة، وأبو هريرة روى سنة، وغيرهم روى سنة. هل نقول السنة إذا اجتمعت نقول هذه الصفة؟ فمجموع السنة أخذ من مجموعهم. ولذلك قال الشيخ بن باز رحمه الله في الفتاوى، قال: جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج. والأحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن حويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فهذه جلسة الاستراحة سنة على الراجح، وسنة دائمة، يعني سنة مطلقة، لأنها تفعل عند الحاجة، إنما هي سنة مطلقة. طيب، إذا الإمام لم يجلس هذه الجلسة، المأموم هل يجلس أو لا يجلس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. إذا الإمام لم يجلس هذه الجلسة، هل المأموم يجلس أو لا يجلس؟ ها؟ لا يجلس. قال النووي في المجموع في الثالث: قال أصحابنا، من أصحابنا؟ ها؟ شافعية، لأن هذه سنة شافعية، يعني قررها الإمام الشافعي ونافع عنها النووي في المجموع بقوة وشدد على تركها. قال أصحابنا: ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز. قال: ولا يضر هذا التخلف لأنه يسير. لذلك الإمام إذا كان عند الركوع لا يرفع، هل ترفع؟ ترفع. إذا كان بعد القيام للسجدتين لا يرفع، ترفع. هكذا جلسة الاستراحة لا يعد مخالفة، لأن هذا يسير أولا، ثم هو سنة. طيب، هل تشرع هذه الجلسة بعد القيام من سجود التلاوة؟ الإنسان قد يسجد للتلاوة أو السجود ثم يقوم، هل تشرع أو لا تشرع؟ لا تشرع بالاتفاق. قال الإمام النووي رحمه الله: ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف. ثم كان عليه الصلاة والسلام ينهض إلى الركعة الثانية، ولكن على ماذا يعتمد؟ هل يضع يديه على ركبتيه أم يضع يديه على الأرض؟ وإذا وضعهما على الأرض كيف يضعهما؟ السنة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية لم ينهض حتى يعتمد على الأرض، يجلس استراحة ثم يعتمد على الأرض ثم ينهض. وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، يعني مذهب جمهور العلماء. قال البخاري في الصحيح: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث، وهذا الحديث فيه قصة، والحديث يرويه أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي. يقول أبو قلابة أو أبو قلابة الجرمي، يقول: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، ثم قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال أيوب: قلت لأبي قلابة: كيف كانت صلاته؟ يعني هذا الرجل جاء ليصلي ليعلم الناس كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة أن الإنسان يعلم الناس كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي ذهب إلى مسجد قوم وليس مسجده، ثم تقدم وصلى ولا يريد أن يصلي بهم، ولكن أراد أن يعلمهم كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فيه: قال: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض، وفي رواية أخرى: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قال النووي رحمه الله في الخلاصة: باب استحباب الاعتماد باليدين على الأرض حين ينهض إلى الركعة الثانية وغيرها. فالاعتماد على الأرض دائم، إذا تقوم السنة أن تعتمد على الأرض، فالذي يضع يده على ركبته ثم يقوم هذا خطأ، إنما السنة أن تضع يدك على الأرض، ولكن كيف تضعها؟ قال النووي في المجموع: وإذا اعتمد بيديه جعل باطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف. يقول: إذا اعتمد على الأرض جعل باطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض، يعني هكذا كأنه حين يضع يده للسجود ثم ينهض. يقول: هذا بلا خلاف. يقول: وأما الحديث المذكور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجل، يقول: فهو حديث ضعيف أو باطل أو لا أصل له. ولكن الظاهر أن هذا صح بمعناه عن ابن عمر، هذا آخر مسألة، عن أزرق بن قيس قال: رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة، يعني يعتمد، وهذا في السلسلة الصحيحة، ويعجن يعني يقمت يده. ولكن الراجح والله أعلم أنه بأي صفة اعتمد على الأرض جالس، يعني إما يضع يديه هكذا أو يقبض يديه ثم ينهض ويصعد إلى الركعة الثانية، وكان يصنع فيها ما يصنع في الأولى. ولكن هل يستعيد أو لا يستعيد؟ هذه في درس الغد إن شاء الله. أي تكبير سننتقل سنذكر. نعم سيأتي إن شاء الله، سيأتي. ذكرنا في السجود في حين الهوي سنذكره إن شاء الله، كيف تبدأ من أين تبدأ من بعد النهوض سأذكره غدا في درس الغد إن شاء الله. صلى الله لنا ولكم القبول والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.